كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت في النفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من كلمات في الأزمات. عنوان حديث اليوم: العاقبة للتقوى. أيها الإخوة، الأمور بخواتيمها. من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. الآخرة هي الفاخرة. يخبرنا قانون القرآن العاقبة للتقوى. قد يظهر الباطل اليوم، وقد يعلو الظالم اليوم، وقد يرتفع الفاسق اليوم، لكن السنة الإلهية تقول العاقبة للتقوى. قد لا يسرك أمر الحق، وقد تؤذى بسبب اتباعك الصواب، وقد يخون الأمين ويؤتمن الخائن، لكن القانون الرباني يقول العاقبة للتقوى. لعل امرأ ينجو بالكذب، ربما ينفعه التزوير والتحريف، ويحتمل أن يسره الوقوع في أعراض الناس ودمائهم، لكن السنة الإلهية تقول وهي ماضية العاقبة للتقوى. الأذكياء هم الذين يضعون خططا سنوية، الأكثر ذكاء يضعون خططا عشرية أو خمسينية، لكن أذكى البشر على الإطلاق هم الذين يخططون لعاقبتهم في الدنيا والآخرة، لأن قانون الله تعالى يقول العاقبة للتقوى. القرآن الكريم وتاريخ الأرض بأسرها وسنن الحياة جميعها تنبيك أن العاقبة للمتقين. اقرأ في القرآن الكريم وسأقرأ معك أربع آيات تصرح بهذا القانون صراحة. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. القرآن يصرح بأن العاقبة الخاتمة ستكون للمتقين. قال الله تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. القرآن يصرح العاقبة للمتقين. في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صراحة العاقبة للتقوى. في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه أربع آيات في القرآن الكريم تصرح لأن العاقبة للتقوى والمتقين. وعشرات بل مئات المواطن في القرآن الكريم تخبرنا أن عاقبة الخير ستكون للخير وأهله، للحق وأصحابه، للتقوى وأهلها. عاقبة كل شيء آخره ومنتهاه. يقول أحد العلماء إن مما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي أو الملحد الكافر ممكنا له في الأرض غير مأخوذ من الله تعالى، ولكن الناس إنما يستعجلون لأنهم يرون أول الطريق وأوسطه ولا يرون نهاية الطريق، لأن السنة الإلهية تستغرق وقتا طويلا. وردت كلمة التقوى واشتقاقاتها في القرآن الكريم فيما يقرب من 258 مرة. وأصل كلمة التقوى في اللغة وقى، مأخوذ من الوقاية، والوقاية لا تكون إلا من خطر. في الدنيا مخاطر كثيرة ومنزلقات خطيرة وعقبات كأداء، والنجاة منها بتقوى الله تعالى. في الدنيا امتحانات صعبة وبليات شديدة واختبارات عديدة، والناجي منها والناجح فيها من يتقي الله تعالى. في الدنيا طرق ملتوية وتيارات منحرفة وأفكار زائغة، والنجاة منها بتقوى الله. في الحياة فتن مغرية وشهوات مردية وأمراض أخلاقية معدية، والنجاة منها بتقوى الله تعالى. عرف العلماء التقوى فقالوا هي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. قالوا هي أن تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. قالوا هي ترك الذنوب وفعل الطاعات. قالوا هي أن تتقي الشرك بالله ثم تتقي المعاصي والسيئات ثم تتقي الشبهات. بالإجمال يا إخوان ويا أيتها الأخوات، أنا أحب أن تحفظوا هذا التعريف: التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. التقوى هي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. فإذا فعلت ما أمر الله به وتركت ما نهى عنه فأنت من المتقين. عند ذلك أبشر، فإن العاقبة لك ومعك، لأن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. والتقوى أيها الإخوة دائرة مع المؤمن حياته، فهو باحث عن أمر الله ونهيه في كل حركة وسكنة من حركاته وسكناته، لتكون التقوى له ومعه، وتكون العاقبة له ومعه. يبحث المؤمن في التقوى أو عن التقوى في صومه وفي صلاته، يفتش عنها في بيعه وشرائه، يلتزمها في زواجه وطلاقه وحبه وبغضه، يتمسك بها في مرافعاته القضائية وأعماله السياسية، لأن التقوى التزام أمر الله واجتناب نهيه، وهي سبب نجاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس. أحد الشباب الجامعيين جاوز 20 من عمره، هو من أسرة ثرية. صديقته في الجامعة عرضت عليه نفسها بالحرام، كررت المحاولة تكرارا ومرارا. طبعا هو شاب في 20 من عمره، نفسه تتوق للزواج كأي شاب سوي، تتوق للنساء كأي شاب سليم. مع ميله الشديد وحاجته للزواج ومع جمالها وإغرائها امتنع عما أرادت. التقوى، هذه هي التقوى. لقد نظر قبل ذهابه إليها في أمر الله ونهيه: هل يرضى الله أن أقع في الفاحشة مع هذه الفتاة ولو دعتني إلى نفسها؟ فرأى أن الله يأمره بالعفة، ينهاه عن الزنا، وهذه هي التقوى، امتنع. طلبت إليه بعدها أن يتزوجها بالسر، قالت: يا أخي أنت بالحرام ما تستطيع أو لا تريد، ماشي الحال، وأنا مثلك لا أحب الحرام، تعال زواج السر. قال لها: من سيعقد لنا؟ قالت: أنا آتي بشيخ. قال: من أين تأتين به؟ قالت: لا عليك، أنا سآتي برجل ليعقد لنا. قال: طيب الشهود؟ قال: قالت من عندي واحد ومن عندك واحد أيضا امتنع. وهذا هو الصواب. كيف أنت شاب في 20 من عمرك تتزوج بالسر؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ أين أبوها؟ أين أمها؟ هي تقول له لا أنا بالغ راشد عاقل، أنت بالغ راشد عاقل، خلاص زواج في السر. امتنع وهذا هو الصواب. بعد رفضه لطلبها ما رضي معها لا بحرام وزنا ولا بزواج بالسر، راحت تشتمه وتسخر منه وتهزأ به، لست رجلا، لو كنت رجلا لفعلت، لو كنت مثل الناس الأسوياء لقمت وذهبت وأتيت. راحت تسخر منه وتهزأ منه، ثم مضت لشأنها ومضى لشأنه. بعد حين تغيبت هذه الطالبة عن الجامعة لفترة طويلة، هذا الشاب علم أنها تغيبت، راح يسأل لماذا تغيبت، فعلم أن سبب تغيبها ظهور حمل عندها مع أنها غير متزوجة. لقد حمد الله كثيرا لأن تقوى الله نجته من أن يقع في رذيلة مع هذه السيئة وتوقعه في هذا الجنين الذي في بطنها. التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والعاقبة للتقوى. لما رجع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليتعرف ويتفقد أحوال الرعية. مر بعجوز في خباء لها فقصدها، قال يا هذا ما فعل عمر؟ قد أقبل من الشام سالما. فقالت لا جزاه الله خيرا. المرأة عجوز هي لا تعرف أنه هو عمر بن الخطاب. قال ولما؟ قالت لأنه والله ما نالني من عطائه منذ تولى أمر المسلمين دينار ولا درهم. عمر قال وما يدريه بحالك وأنت في هذا الموضع؟ قالت سبحان الله، والله ما ظننت أن أحدا يلي على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها. أنت تريد أن تكون أميرا للمؤمنين ولا تتابع أمور رعيته؟ قالت أنا ما كنت أظن بأن هذا يكون. فبكى عمر وقال وعمرا كل أحد أفقه منك يا عمر حتى العجائز. ثم قال لها يا أمة الله بكم تبيعيني ظلامتك من عمر فإني أرحمه من النار؟ قال أنا أريد أن أعطيك شيئا بس بيعيني هذه الظلامة حتى ما يقع في النار عمر. فقالت لا تستهزئ بنا رحمك الله. قال لست بهزاء. فلم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين دينارا، دفع لها 25 دينار ألا بس بتسامحي لعمر. فبينما هو كذلك إذ أقبل سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. المرأة العجوز سمعت عليا رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود يقولان أمير المؤمنين، قال فوضعت يدها على رأسها وقالت واسوأتاه شتمت أمير المؤمنين في وجهه. قبل قليل قالت لا بارك الله به. فقال لها عمر يرحمك الله. ثم طلب رقعة جلد يكتب بها فلم يجد، فقطع قطعة من مرقعته، عباءة عمر كانت مرقعة، قطع منها قطعة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى به عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا بخمسة وعشرين دينارا، فما تدعي عند وقوفه في الحشر بين يدي الله تعالى فعمر منه بريء. شهد على ذلك علي وابن مسعود. ثم دفع الكتاب إلي وقال إذا أنا مت فاجعله في كفني ألقى به ربي عز وجل. رحمك الله يا سيدنا عمر بن الخطاب، يخاف من الله ويتقي عذابه، يفعل ما أمر الله تعالى به ويترك ما نهى الله عنه. ربما يضرك أيها الأخ اتباع الحق اليوم، لكنه سيسرك غدا. ربما تؤذى إذا مشيت مع الحق اليوم، لكنك ستفوز غدا. ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا، العاقبة للتقوى. في عام 2000 للميلاد أنشأ رجل شركة تجارية متخصصة بالاستيراد والتوزيع، أرسل رسالة مطولة يشرح فيها أمر شركته والصعوبات التي واجهته. ذكر لي فيها أن بداية العمل كانت صعبة جدا على مستوى توفر الموظفين الأكفاء، وعلى مستوى المخالفات الجمركية والتموينية وحوادث سيارات الشركة ورد بعض الطلبيات بسبب مخالفتها للمواصفات. تتالت الصعوبات عنده لسنوات. نظر هذا الأخ في أمر الله ونهيه في هذه الشركة. التقوى أن تفعل ما أمرك الله تعالى به، وأن تجتنب ما نهى الله تعالى عنه. هذا الأخ مرت عليه سنوات صعوبات كثيرات في الشركة، راح يفكر هل يوجد أمر أمر الله تعالى به أنا لم أطبقه في هذه الشركة؟ هل يوجد أمر نهى الله عنه أنا أمارسه في هذه الشركة؟ يا ترى ما الذي أمر الله به ونحن لا نعمله في هذه الشركة؟ ما الذي نهى عنه ونحن نرتكبه في هذه الشركة؟ لعلنا نخطئ مع الله فيعاقبنا بهذه الطريقة. فوجد مما وجد أن حساب الزكاة عنده غير مضبوط بالشكل الصحيح. قرر البدء بالحساب الدقيق للزكاة وبإخراج مبلغ الزكاة من المال. كان ذلك في عام 2003. هو أنشأ الشركة في عام 2000. لحد 2003 في تعثر وفي صعوبات. لاحظ بعدها كما يقول في كتابه الذي أرسله لي تحسنا في حجم المخزون وفي السيولة النقدية وانخفاضا في حوادث السير وارتفاع سوية المندوبين والموظفين. قرر بعدها إضافة صدقات إضافية يدفعها في سبيل الله فاضلة أو زائدة عن الزكاة. كتب يقول إن نتائج الأرباح عنده في عام 2006 نمت عن عام 2005 بنسبة 100% فضلا عن انعدام الحوادث في سيارات الشركة وغيرها من العواقب الحميدة. القانون الإلهي يقول العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. راقب أمر الله فطبقه، وراقب نهي الله فأتمر به واجتنبه. يا أيها الإخوة، إني نظرت في القرآن الكريم إلى فوائد التقوى. إذا اتقيت الله، إذا اتقيت الله، إذا اتقيت أنا الله، إذا نحن الأسرة اتقينا الله، إذا المجتمع اتقى الله، إيش نستفيد؟ نظرت في القرآن الكريم إلى فوائد التقوى، إلى فوائد الامتثال إلى أوامر الله واجتناب نواهيه، فوجدت منها ما تسمعون. أولا، الله عز وجل يبارك للمتقين في أرزاقهم، بل يبارك لهم في أرضهم وسمائهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وجدت أن الله عز وجل ينجي أهل التقوى من المآزق والضيق. إذا كنت في أزمة التقوى تنجيك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجدت أن التقوى فيها تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجدت في التقوى محبة الله تعالى للمتقين، فإن الله يحب المتقين. وجدت أن الله تعالى يكون مع المتقين حافظا وناصرا ومؤيدا وأمينا. واعلموا أن الله مع المتقين، إذا كان الله معك من عليك؟ واعلموا أن الله مع المتقين، إذا كان الله معك من عليك؟ وإذا كان الله عليك من معك؟ وجدت أن الله عز وجل يجزي المتقين الجنة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بس يا أيها الإخوة، التقوى ليست شيئا سهلا ولا شيئا تستسيغه النفس، ولا هي عسلا أنت تأكله، ولا زبدا أنت تهضمه. التقوى فيها صعوبة. فعل ما أمر الله به ليس بالأمر الهين، ترك ما نهى الله عنه ليس بالأمر الهين، ليس أمرا سائغا للنفس. الشيطان يمنعك، النفس تمنعك، الهوى يمنعك، صاحب السوء يمنعك، الحالة الاجتماعية ربما تمنعك. من أجل هذا أنا وجدت القرآن الكريم يقرن التقوى مع الصبر في مواطن كثيرة، تقوى وصبر. لا تنسى أن الصبر حبس النفس على ما تكره. قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. راقبوا أيها الإخوة، يقرن الله تعالى بين التقوى والصبر. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا يقرن الله تعالى بين التقوى والصبر؟ لأن التقوى ليست بالشيء الهين، لكن أيقن، أيقن بأن الخير كله قادم إليك إن لزمت التقوى، لكن أيقن بأنك إذا كنت بالأزمة العاقبة لك إن كنت من المتقين. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لأحد أصحابه، يقول: إذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. تقوى تحتاج إلى صبر. سئل مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التقوى، ما هي التقوى؟ قال للسائل: هل خضت مخاضة طين، حفرة فيها طين شي مرة احتجت أن تجتازها؟ قال: نعم. قال: ماذا فعل؟ قال: شمرت واجتهدت، يعني اجتهدت أن لا يصيبني الطين، شمر عن ثيابه وصار يمشي بطريقة يجتهد فيها أن لا يصيبه الطين. قال: هذه هي التقوى. إيش يعني الكلام؟ يعني التقوى تحتاج إلى تشمير، تحتاج إلى عزم، تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى همة، ثم تجتهد ما استطعت أن لا يصيبك ما حرم الله تعالى، أن لا يصيبك تفويت أمر من أوامر الله تعالى، تشمر وتجتهد. أختم هذه الحلقة في العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين بكيف تصبح من المتقين، بل كيف نصبح من المتقين. ولعل هذه الكلمات التي ستسمعون هي مركز هذه الحلقة، وهي الثمرة العملية من هذه الحلقة: كيف تكون من المتقين. لا شك أيها الإخوة أننا جميعا نحب التقوى ونحب أن نمتثل أمر الله ونتضايق إذا خالفنا أمره، لا شك بأن المؤمن لا يحب أن يخالف أمر ربه، لكن يحدث. فكيف تصبح من المتقين لتكون العاقبة لك ولتنال الفوائد الكثيرة التي سمعت للتقوى؟ باختصار، لكي تكون من المتقين عليك بأمور ثلاثة. أولها نصيحة لوجه الله صاحب الأتقياء: يا أخي، الصحبة كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين. صاحب أهل العلم تصير من أهل العلم، صاحب أهل كرة القدم تصير من كرة القدم، صاحب أهل الطعام والشراب تصير من أهل الطعام والشراب، صاحب أهل اللغة يصير عندك اللسن والنطق الحسن، صاحب أهل اللغة الأجنبية يعلموك اللغة الأجنبية، صاحب أهل التقوى تمشي مع المتقين. كيف تصير من المتقين؟ ثلاثة أمور: أولها صاحب الأتقياء، بس في شطر آخر، ودع الفاسقين، دع الفاجرين، كن في جانب أهل التقوى ولا تكن مع أهل الفسوق والفجور، لأن الصاحب يعدي والجليس يردي. أنا أعلم بأنك خير، أنا أعلم بأنك لا تحب أن تقع في مزالق ليست جيدة، لكنك تقع. لماذا؟ لك أصحاب يوقعونك، لك أصحاب يأخذونك بهذا الاتجاه. أرجوك اترك أهل الفسق والفجور، قل لهم: إما أن تكونوا معي في الخير أو لكم دينكم ولي دين، أمضي أنا بشأني وتمضون أنتم بشأنكم. الصاحب يعدي يا أخي والجليس يردي. والصالحون قالوا: عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. أرأيت لو أن إنسانا أصيب بالرشح يا أخي، وكان يشرب من كأس وأنت شربت من نفس الكأس، ربما تنتقل لك فيروسات الرشح ويصيبك ما أصابه. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد، والطبع يسرق من الطبع. كيف تكون من المتقين؟ بثلاثة أمور: أولها صاحب الأتقياء، ودع الفاسقين. ثانيها، ابحث لنفسك ولأولادك عمن يعلمك أوامر الله ونواهيه، ثم هو يربي فيك مادة التقوى ويجعلها فيك ملكة. يا أخي، لأن التقوى هي أن تطبق أوامر الله. سامحني، إذا أنت لا تعلم أوامر الله كيف ستطبقها؟ التقوى هي أن تجتنب نواهي الله. إذا أنت لا تعلم نواهي الله كيف تجتنبها؟ ابحث عن معلم، التحق بمدرسة خيرة، التحق بمسجد حيك، التحق بعالم صالح معروف بالعلم والتقوى حتى يعلمك أوامر الله ونواهيه، وحتى يجعل التقوى عندك ملكة. الثالث الأخير، أولا صاحب الأتقياء ودع الفاسقين، ثانيا ابحث لنفسك ولأبنائك ولأسرتك عن عالم يعلمك أوامر الله ونواهيه ويريك التقوى عملا. الثالث الأخير، اسأل الله، ادعو الله أن يرزقك التقوى. والله بدأ التجاء إلى الله، بدأ دعاء، لأنه الأمر صعب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى صحبة صحيح، لكن يحتاج إلى أن يعينك الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول، والله بتسمع هذا الدعاء الذي يدعو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصغي له بقلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول، اللهم آتي نفسي تقواها. الله، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم آتي نفسي تقواها، ارزقني التقوى يا رب في نفسي، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن العاقبة للتقوى في كلمات في الأزمات. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب.